والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الأنور والنور المبين ونور الأنوار محمد وعلى آله نور الهداية للعالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام أن هذه الأحكام النابعة من الاحترام هي على طبقات ثلاث. الطبقة الأولى عمدا يعني نقرر من كلمات نستخلص نستفيد من كلمات الأكابر هذه المنظومة لأنها تفيد فيما بعد كثيرا. دائما كما يقولون ما وراء الفتاوى، ما وراء الاستدلال، ما وراءه يعني المنشأ الذي اعتمد عليه الفقهاء، ذاك يكون بمثابة الخيمة الحاكمة على المباحث، الأسس المهيمنة على المباحث. فكما مر بنا من مجموع كلمات الأعلام يستفاد أن هناك ثلاث طبقات من الأحكام نابعة من الاحترام والحرمة. الحرمة بمعنى الاحترام، مو الحرمة بمعنى النهي. الحرمة بمعنى الاحترام، ثلاث طبقات من الأحكام. طبقة اللي هي النواهي الزجرية، وهذه الطبقة كما مر عامة لعموم الناس أو لعموم المسلم فضلا عن عموم المسلم فضلا عن عموم الإيمان، عامة إلا أن يكون الإنسان أو المسلم أو المؤمن هو يسقط هذه الاحترام والحرمة بعناوين طارئة. إجمال كلمات الأعلام في هذا الباب في هذه المجموعة الأولى الطبقة الأولى هكذا. طبعا الأفضل واحد يتحرى تفصيلا، مثلا حرمة النميمة، حرمة الغيبة، حرمة الكذا، يعني يتقصدها بالتفصيل، لأن حتى في هذه الطبقة الأولى في مستثنيات. لعل المشهور في حرمة الغيبة أنها قيد المؤمن فيها، يعني تستثنى من هذه الطبقة. بس كلامنا الآن بشكل مجموعي إجمالي وليس كلام بنحو التفصيل. إن شاء الله التفصيل يأتي خلال استعراض الروايات في المسائل العديدة. أما المجموعة الثانية وهي الوجوبات الوجودية. الوجوبات الوجودية ظاهر كلمات الأعلام أنها لا تثبت لعموم الإنسان أو لعموم حتى ظاهر الإسلام، بل هي العموم واقع الواقع الإسلام، الإسلام الواقعي أو المؤمن. كما مر ليس هذا سبر تفصيلي لكل درجات الوجوبات الوجودية، إجمالا في مورد يستثنى كذا فلان بحث آخر. هذه الطبقة الثانية، يعني المستضعف مسلم واقعي، المستضعف عند العلام المشهور العلام مستضعف مسلم واقعي. أما المنافق لا، مسلم ظاهري وليس مسلم واقعي. نعم، ففرق بين المسلم الظاهري والمسلم الواقعي. الطبقة الثالثة، الطبقة الثالثة وهي الأحكام النابعة أو التي هويتها الولاء والمودة. والولاء والمودة أفعال ووظائف في الأصل قلبية، وتنعكس على البعد على بعد الظاهرة الاجتماعية السياسية. والدينية. يعني ليس التعامل من باب فردي، تعامل من باب هوية دينية، هوية اجتماعية، هوية سياسية. جيد أما نلتفت إليه أن الطبقة الثالثة، المجموعة الثالثة، مرتبطة بالهوية الاجتماعية، مرتبطة بالهوية السياسية، الهوية الدينية الممزوجة. تلك الطبقة الثالثة أيضا بنحو التسالم عند جملة الأعلام، هذه الطبقة الثالثة هي مرتبطة بالإيمان، قائمة على الإيمان، وليست يكفي فيها حتى الإسلام الواقعي كالمستضعف، بل لا بد من عليكم السلام، بل لا بد من الواقع الإيمان، والإيمان هم بوصف بعد عدالة كذا فلان. إجمالا إذن هذه طبقات ثلاث. الآن سنقرأ الآيات والروايات في هذا الجانب. صاحب الحداق عنده عبارة سنقرأها يأسس قاعدة حتى السيد الخميني غيره من الأعلام من بعض صاحب الحداق يأسسون قاعدة حول هذه الطبقة الثالثة، يأسسون قاعدة. قاعدة مثلا ذكرها من هذه صاحب الجوار يذكرها، يعني هو بعض صاحب الأدب، لا أخوة لمن وجبت البراءة منه، يذكرها صاحب الجوار بلحاظر المجموعة الثالثة. صاحب الجوار لا أخوة لمن وجبت البراءة منه، هم أصلا ما يطلقون الأخوة إلا على الطبقة الثالثة، إنما أنا أطلقتها بالحاضر اللغة، إنما وسعت الإطلاق بالحاضر اللغة وبالحاضر الاستعمال المعاصر، وإلا اصطلاح فقهي عند الفقهاء الأخوة تطلق إلا على الإيمان.
ظاهر الإسلام أطلقته الآية إنما المؤمنون أخوة، إذا طبقنا على آية وين طاقتان
هذا إذا طبقت في كلام كيف تطبق. أيضا صاحب الجواهر عند هذا التعبير من ثبتت أخوته فلا يعم من وجبت تبرعا، يعني عموم ولاية الأخوة لا تعم من وجبت تبرعا، مثل القاعدة ذكرها صاحب الجوار. طبعا هذه القاعدة نفسها قررها صاحب الحدائق في الحقيقة، هو حتى يذكر صاحب الجوار يذكر صاحب الحدائق. المهم فدي قاعدة أسسوها الأعلام في الطبقة الثالثة، في الطبقة الثالثة قاعدة أسسها الأعلام، الأحكام الناشئة من الولاية والمودة. نعم، نقرأ بعض الآيات والروايات التي تركز على هذا المطلب. هذا طبعا كل كلام في الخطوط العامة مثل ما يقولون الضوابط العامة، أما الضوابط التفصيلية في كل فعل فعل من الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة بلا شك يجب المراجعة على الأدلة الخاصة. الآن كلامنا في الخطوط العامة، القواعد العامة في كل طبقة، بس يجب أن لا نخلط. أمس مر بنا في زيارات أئمة أهل البيت عليهم السلام، واقعا دي الزيارات كم هي معجزة لم تأتي في ذهن أعظم وأكرم بزرارة، بس ما تجي في ذهنه ولا في ذهن أبان بن تغلب مع عظم هؤلاء، لكن الآن القانون العصري يثبت أنه كم التقسيم. أمس وصلنا إلى 11 قسم موجودة مدونة، اقراها يلا اقراها، طلعها بسرعة ما شفيت ها، اقراها. تقريبا الى الان مو استقراء كامل في الزيارة، في زيارة عاشوراء وزيارة الجامعة 11 قسم، حتى احنا ما عدنا استقراء كامل في زيارة عاشوراء 11 قسم. وقفت عليه 11 قسم، من ولي ناصر عدو محارب مسالم مبغض مخاذل مشاقق بارك الله فيك ومحادد، هذه الآيات موجودة فيها. فشوف دي كلها أقص وين راحت؟ أقول إيه طبعا إيه الله يخليك جماعة في مكان آخر، وقلنا الإلكترونيات أفضل شيخنا. فالمقصود على كل 11 قسم في الآيات والروايات، بعدنا مو كاملة. هذا التصنيف القانوني واقعا معجزة. الآن حتى في القانون الحديث يركعون له ويسجدون، هذا أي ذهن بشر يصل إليه سابقا قبل 1400 سنة؟ أي راوي أي كذا؟ لذلك كما صح كلام الشيخ المفيد وغير، قامت الروايات لا تتقزم بقامة الرواة الثقات العدول، لا تتقزم. مضمونها مضمون فوق عقول أولئك، مضمونها فوق عقول ذلك، مو تتقزم بجسم بفلترة الرواة أبدا، ولو كانوا فقهاء رواة عدول كذا ما تتقزم. لما؟ لأنه شيء فوق ما يتصورون ويتحملون. رب حامل فقه إلى وليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ولو ما جرى الأمر عظيم. فالمقصود على إتحال إن انظر هاي التقسيمات الموجودة الآن فقط في العصر الحديث، سبحان الله يبين مدى معجاز هذا النظام التقنيني مع نبذ العنصرية والقومية والفاشية وكذا كذائية والمجرة. تلتف أن هذه الزيادة عاشوراء تنبذ دي العرقيات الخاطئة، العصبيات الخاطئة، ولما تتكلم على كرامة الإنسان أو لا سمح الله تسافر الإنسان، التقنين عابر للقرون واقعا، عابر للعقول، من يلتفت إليه؟ الآن تهتف البشرية لا قومية لا عنصرية لا بعثية لا ما يقولون غرباء، غرباء شنو؟ ماكو غرباء، الإنسانية شيء واحد، ماكو غرباء ودخلاء، الإنسانية شيء واحد. ذاك الشعب اللي في ذاك ينادي بمتطالب ويساند ذاك الشعب الآخر، بشرية شيء، طبيعة واحد، إنسانية واحد. هذه الفروقات العصبية ماتت، بشر طبيعة كالجسد الواحد. نعم، العصبيات أكلت الدار عليها والشرب، وهي مقدمة لمشروع صاحب العصر الزمان. هو مشروع صاحب العصر الزمان هذا نبذ العرقيات والعصبيات والجاهليات والتالتينيات والمجرة والبعثيات والمجرة. نعم، نرجع إلى هذا المطلب. الروايات يا لاحظ عجيب الآيات لو تجمع في هذا المجال، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي منه الكفار، ما قال الكفار، ما قال مثلا الضالين، ما قال الجاحدين، قال ماذا؟ لماذا أخذ عنوان العدو هاي في زيادة عشرة مع كذا؟ العداوة ما ترتبط ببعد آخر غير بعد الهوية الدينية، غير بعد سبحان الله، هاي تشريع معجز. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، من يبطن من يوطئ العداوة الشيء ولو كان مؤمن والعدو بالله، ينتحل الإيمان لكنه يبطن العداوة، هي تشمل الآية. وربما تجد والعياذ بالله كافر مثلا لكنه مسالم ناصح، ما يصدق على عدو. شوف لاحظ هنا أخذ عنوان آخر، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، نفس كما هو موجود في زيادة عاشوراء مر بنا أو زيادة الجامعة. ويدل على مدى الإعجاز أن كيف أن زيارة عاشوراء مطابقة لأصل أصول القرآن. زيارة عاشوراء مطابقة لأصل أصول اللي فوق الفكر البشري، فوق العقل البشري. أيضا قوله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. حادد ما اللي ربط مؤمن مسلم كافر، المحادده شيء اخر، مو صرف الهويه الدينيه. لا شوف هذه عناوين جاي يطرحها القران، يذكرها القران الكريم اساس غير العناوين الاخرى. وحتى الزيارات سبحان الله نعرف مدى عظمه تشريع الزيارات الموجوده، تقسيم وتصنيف ان شاء الله المشايخ يجدولوها في ضمن القائمه بسرعه يلقوها تقرأ بسرعة. أيضا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ديك الآية في سورة الحشر يشاقق ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق. شوف المشاققة ولو ينتحل الإيمان بس مع عنود.
ومن يشاقق الرسول من بعد ما
عنود بالدالة مو بالزال عنود معاندة سينتحي الإيمان لك. الله الله يستر على الإنسان. لا مو قصة، شوف إبليس ابتلي بالعناد مو قصة شو اسمه العناد كفر أزيد من كفر هوية. شنو العناد؟ أعوذ بالله. أي العناد مشكل، أي مشكل العناد مشكل ناس أعوذ بالله. أنجى نجاة للإنسان أن لا يعاند ربه ولا خلفاء الله. أنجى النجاة يسلم، يعني مقابل التسليم، العناد مقابل التسليم، والتسليم هو النجاة. ومن يأتي ربه بقلب سليم، سليم والتسليم وقلب سليم، هو أن لا يعاند الإنسان لا يتمرد. نعم سيدي مولاي هو هذا الصحيح. شنو الآية شنو تفضلتم؟
شيخنا في ثلاث سور في الأنفال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم كذا إلى أن يقول فاضربوا فوق الأعناق واضربوا من كفران
شاقوا شاقوا الله. شوف مو قصة كفر، قصة المشاققة. المشاققة هذه عنوان آخر، المحادده عنوان اخر. هالمشاققه امس جزء ما كتبه مشاققه، المحادده، العداوه لامور اخرى. طبعا العدو يعني ماذا؟ مو ضروري العدو يعني حرب ناعمه وياك، حرب ناعمه وياك. ايه هالمجر. ايضا لاحظ في قول الله تعالى خالق
في سوره الحشر ايضا
نعم
نعم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله.
ومن يشاق
الله فإن الله شديد العذاب.
شديد العقاب. شدة العقاب للمشاققة. نعم. المقصود العناوين اللي أخذها القرآن تختلف. معتدين غير عداوة، هاي ما جبناها. معتدين عنوان موجود حتى. معتدي يختلف عن الكافر. أعم سواء كافر مؤمن معتدي، يعني المعتدي لا العدو غير المعتدي. العدو يكيد يمكر، المعتدي متجاوز. أي متجاوز طامح طامع بل معنى. فالمعادي فالمعتدي غير المعادي، مطلبين عدو معادي شيء، معتدي شيء آخر. فلا عدوان إلا على القوم الظالمين. عدوان شو؟ العدوان غير العداوة.
لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون.
لاحظ القرآن في استخدام الحرب الساخنة كذا مع المعتدين مو مع الكافر من حيث هو كافر. المذهب الوحيد في المذاهب الإسلامية على الإطلاق عند أن الأسير لا يقتل لكفره بعد وضع الحرب أو زارها بضرورة مذهب الاثنى عشرية، وهذه الضرورة ما موجودة عند مذهب إسلامي من المذاهب الأخرى، لأنه قد بعض المذاهب تذهب إلى أنه الأسير بعد وضع الحرب أو زارها إذا كان كافرا لا يقتل، لكنه اجتهاد ظني عندهم ليس بلغ حد الضرورة. المذهب الوحيد في المذاهب الإسلامية، وهذا معجزة لمذهب أهل البيت، المذهب الوحيد للمعجز في مذاهب الإسلامية عدم بنحو الضرورة الأسير الكافر بعد وضع الحرب أو زارها لا يجوز قتله، وإنما كان معتدي ما كذا أسير لا يجوز قتله، المذهب الوحيد هو مذهب أئمة أهل البيت الاثنى عشرية، وهذا معجز، لأن هذا القانون الآن تركع له البشرية من تفوق على العنصرية وعلى العصبية أو حتى على يتجاوز الهوية الدينية، بعد في السيرة الاجتماعية، يأخذ بعد السيرة الاجتماعية، معجز ذكرناه في كتاب عادات الصحابة. وهم إنما لم يقولوا بضرورة هذا الحكم، مع أن هذا نص من القرآن، سورة محمد صلى الله عليه وآله، سورة الأحزاب، نعم، سورة عدة سور نص القرآن، خالفوها لأجل اتباع الثاني، لأنه أراد قتل بني هاشم في بائدة فأرادوا يبررون هذه رغبته، لأن في بدر قتل من كل بطون قريش إلا بني هاشم، لأن بنو هاشم كلهم كانوا مسلمين، أتي بهم أرغام، نسمع قضية مفصلة ذكرناها في كتاب عدد الصحابة، أصل تشريع قتل الأسير وكذا تنبع من بحثنا هناك، ولا العباس وعقيل كانوا مسلمين وأخبرهم النبي أنهم مسلمون، إنما أتي بهم عنوة، وكان يحرسهم جبرائيل، يحرس عقيد والعباس، في الروايات موجودة عند الفريقين. أي المقصود عليه حال، نرجع إلى هذا المطلب، أن من معجزات التقنين الإنساني في مذهب أئمة أهل البيت الاثنى عشرية أن الأسير الكافر لا يقتل لهوية الدينية، وهذا يدل على أن الجهاد الابتدائي قول صارخ، هذا الحكم الضروري، موش اجتهادي هذا عند علماء الإمامية، مو تقول لي مشهور وتسالم، ضرورة في مذهب الإمامية اثنى عشرية، هذا الحكم يبين أن فلسفة الجهاد الابتدائي ليس أسلمت العقائد، أسلمت الأنظمة، الأنظمة يجب أن تكون عادلة مسلمة يطبق فيها نظام العادل الإسلامي، مو قضية الهوية العقائدية. على فهذا بحث طويل ذكرناه استيعابه في كتاب عدالة الصحابة خلافا لما ادعي ما يسمى الفتوحات. شوف هذه المباحث كيف تأثر على بحوث وقوانين في أبواب عديدة، نفس البحث طبقات ثلاث من الأحكام كيف تأثر. جيد، نروح له بعد بقية لسان الأدلة. خب سورة الحجرات قرأناها، أصل طبعا أن القرآن يفصل بين مراتب الإنسان، في حين يقول القرآن ولقد كرمنا بني آدم من حيث هو إن لم يسقط احترامه، أيضا القرآن يفرق، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لاحظ يفرق القرآن كده. بالنسبة للمنافقين مع أنه محكوم بإسلامهم، القرآن ماذا قال؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. طبعا هاي الآية الكريمة شنو معناها؟ إن لو اعترض ذاك اللي دائما يتطاول في الاعتراض على والعياذ بالله، دي الآية شنو معناها؟ أي فالمقصود لاحظ إذن تجهيز الميت منها استفاد القدماء أن تجهيز الميت ليس الإسلام الظاهري لا يتقرر يثبت على شنو ليل من الطبقة الثانية لا يتقرر على الإسلام الظاهري بل إما على الإسلام الواقعي أو على الإيمان ولو مستضعف المنافق متى شمله اي نفس البيان القرآن الكريم
ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله
اي المقصود كفر المقصود كفر الايمان ولا كفر ظاهر الاسلام هم منافقين مسلمين حكم القرآن باسلامهم الظاهر في الروايات مثلا هاي موثقة إسحاق بن عمار كل من لم يحب هاي يحب من وظائف الطبقة الثالثة مو من وظائف الطبقة الثانية ولا الأولى كل من لم يحب على الدين ولم يبغض على الدين فلا دين له إذا نشوف دي وظائف القلبية مر بنا الآن القانون الغربي أو غيره يريد يخلط بين الأقسام الثلاثة شعاران ولا هم عملا لا يلتزمون بهذا الشيء يخلطون بين الأقسام الثلاثة في الطبقات مع أنه يدعون تعددية في الفكر والرأي خويدة التعددية في الرأي كيف تريدون تلغون أنا أخطأ وإذا تخطأ من منع في ذلك أيضا رواية قال في رسالة الإمام الصادق لأصحابه معروفة قال أحبوا في الله من وصف صفتكم وأبغضوا في الله من خالفكم طبقة الثالثة لا يتوهم واحد أنها ثابتة للطبقة موضوع الطبقة الثانية أو موضوع الطبقة الأولى هذا خطأ وابذلوا مودتكم ونصيحتكم لمن وصف صفتكم ولا تبذلوها شوف المودة والنصيحة الرعاية الاجتماعية والسياسية النصيحة وهذا معنى ولا تبذلوها لمن رغب عن صفتكم لأن هذا يصير بعد هوية بعد مسار منهاج فأنت تروج لأي راية إذا الطبقة الثالثة تصب في الراية بخلاف الطبقة الثانية الطبقة الأولى تعايش فردي مدني كذا دنيوي أيضا في الروايات في كتاب ثواب الأعمال للصدوق من أحبنا وأبغض عدونا في الله من غير ترة من أحبنا وأبغض عدونا لا مرتبط بالطبقة الثالثة من أحبنا وأبغض عدونا في الله من غير ترة وترها إياه في شيء من أمر الدنيا العداوة لأجل أمور دنيوية هذه ليست عداوة نبيلة دي مطلب آخر سمظلوم إنسان بحث آخر العداوة لأجل أمر دنيوي شيء والعداوة لأجل أمر ديني شيء آخر من أحبنا وأبغض عدونا في الله من غير ترة وترها إياه في شيء من أمر الدنيا المنشأ إذا صار الدنيا المنشأ الأول الأساس هذا ليس العداوة في الدنيا عداوة محبة في الدنيا هذا بحث آخر إذا كان المنشأ الأول الأصلي هو أمر مادي دنيوي إذا كان هو المنشأ الأول من غير ترة وترها إياه في شيء من أمر الدنيا ثم مات على ذلك يعني من فلقى الله عليه من الذنوب مثل زبد البحر غفرها الله له المقصود إنه هو الولاء في الطبقة الثالثة منشأ الهوية الدينية مو إنما هي الدنيا عليها تصافون وتتباغضون، هذا لا شيء آخر. لطيف، يعني الطبقة الثالثة ليس موضوعها الدنيا والمعاش ولا حقوق البعد، حقوق الناس لا، بعد حقوق الله والهوية الدينية. الطبقة الثالثة الطبقة الثالثة كلامنا إيه؟ شوف الطبقة الاجتماعية حتى في الطبقة الثانية أو الأولى ما تتخذ طابع اصطفاف تكتل كذا فلان، طابع منتشر نسيجي في الطبقة الأولى والثانية. أما في الطبقة الثالثة لا، تتخذ طابع تكتلي، طابع راية هوية كذا، تجمع مسار منهاج ما شئت بعبر غير هذا، ما يمكن يكون ايش اسمه جانبه. اي فكيف بمؤمن يوقع باخيه المؤمن لاجل كرسي ولا لما جرهم؟ اذن هو يرى انانية نفسه وليس يرى المنهاج والهوية والراية. شفنا اعلام كبار رحمة الله عليهم واقعا كانت لديهم كذا كذا، لكن لأجل المذهب ضحوا مع أن الحق معهم، مع ذلك لأجل أن لا أن لا أن لا أيوة. كيف يؤثرون الراية الإيمان على أنانية الأنان؟ أي عظيمة هذه، باللسان سهلة ولكن أعظم إمكانيات كانت عنده، كل إمكانيات عنده آثرها في ليلة وضحاها لأجل المذهب، راية المذهب، مو شيء سهل، عظيم رحمة الله عليهم كبار. المهم روايات أخرى، أبواب جهاد النفس أيضا الباب 70، هذا سيأتي البحث فيه فيما بعد، بس من باب الألفاظ هذه حل عناوين لا بس. السفه الطيش والوقاحة والجهالة والفظاظة والخفة وقلة الأدب ورداءة الخلق، مر بنا أنه قرينا الروايات، مر بنا أن هذا من حقوق الله مو فقط من حقوق الناس. فظاظة وغضاظة وقلة أدب وقاحة هذه نفسها حرام بغض النظر من طرفك. الفحش عرف بالقبيح الشنيع من قول أو فعل أو شديد القبح وتجاوز الحد. الفحش إن شاء الله غدا ندخل في أبواب الروايات، ما كملناها، أبواب الروايات موجودة في أبواب جهاد النفس، وقسم منها موجودة في أبواب أحكام العشرة. أبواب أحكام العشرة وين صاير؟ في كتاب الحج، 150 لعل 160 باب جزاه الله خير صاحب الحدائق، صاحب الوسائل، 150 باب في نظام الأخلاق الاجتماعية. أبواب أحكام العشرة يعني شنو؟ نظام الأخلاق الاجتماعية. وين مصدره؟ الباحثون في علم الأخلاق الاجتماعي مصدره أبواب أحكام العشرة. أبواب أحكام العشرة وين ذكر صاحب الوسائل؟ في أول كتاب الحاج. البحار هم ذكره في أول كتاب الحاج، مستدرك النور هم ذكره. لو يجمع هذا كله يعطيك هيكلة منظومة نظام الأخلاق الاجتماعية اللي هو محل بحثنا بالتالي. 150-160 باب جمع صاحب الوسائل، أيضا نفس الشيء في كتاب أول كتاب الحج. هذا أضف إليه أبواب جهاد النفس، في أبواب جهاد النفس أيضا هناك علم الاجتماع، علم الأخلاق الاجتماعي، مو في علم الأخلاق الفردي الروحي، الرياضة الروحية فلان، هذا بحث آخر. عندنا علم الأخلاق الاجتماعي، علم الأخلاق السياسي، هذا جمع صاحب الوسائل في أبواب أحكام العشرة وفي أبواب جهاد النفس. طبعا في أبواب متناثرة كثيرة أخرى، بس عمدة التمركز في هذين المكانين. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.